الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. أخذنا في الدروس الماضية جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بقضاء الصلاة المنسية في وقت الحاضرة، وفيما إذا تذكر الصلاة الفائتة وهو في صلاة حاضرة إيش الذي يصنع وإيش الذي يصنع. ذكر الحاضرة وهو في ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة ذكر كم السؤال ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة يعني يذكر مثلا صلاة الظهر وهو شارع في صلاة العصر ويصلي صلاة العصر. ها؟ لا. ها؟ نعم، يتم الصلاة الحاضرة إذا ذكر الصلاة الفائتة وهو في صلاة حاضرة قد شرع فيها قد دخل فيها، هنا لا يقال له اخرج من صلاتك، وإنما أتم صلاتك ثم صلي الفائتة بعد ذلك. لكن إذا استذكر الفائتة وهو في وقت الحاضرة القول ما قلت. نعم، إذا كان في الوقت نسي أو استحضر الفائتة في وقت صلاة حاضرة فهنا يبدأ بالفائتة إلا إذا ضاق وقت الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة فيصلي الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة حتى لا تكثر عليه الفوائد. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فليصلها أي تلك الصلاة. وظاهر الحديث أنه يصلي تلك الصلاة من غير تكرار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاتها إذا ذكرها فيصلي في وقت الذكر من غير تكرار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يأمر بتكرارها، وإن كان هناك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من ذهب إلى تكرارها، والمعنى أنه يصلي الصلاة الفائتة عند ذكره لها، وفي اليوم الآخر يصلي الفائتة في وقتها مع الحاضرة. فإذا نسي مثلا صلاة الظهر وتذكرها بعد صلاة العشاء قال يصلي صلاة الظهر بعد صلاة العشاء حين تذكر الفائتة، وفي اليوم الثاني يصلي الصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني يصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة الظهر الحاضرة ويصلي في ذلك الوقت الفائتة، فيصلي في اليوم الثاني الحاضرة والفائتة. ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسمرة بن جندب رضي الله عنه، وخالفهما عمران بن حصين، رضي الله عنه، وأخذ جماهير العلماء بمذهب عمران في هذه المسألة، وقالوا لا تجب الإعادة ولا تستحب، يصلي الصلاة إذا ذكرها مرة واحدة، ولا يجب عليه أن يصليها مرة أخرى في اليوم الآخر. ومن ذهب إلى تكرارها احتج بما رواه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة، الحديث الطويل في نوم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنه أجمعين عن صلاة الفجر في بعض الأسفار، فناموا حتى طلعت الشمس، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الفجر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في حق، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلي الصلاة حين ينتبه، فمن فعل ذلك فليصلي الصلاة حين ينتبه، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. فقالوا: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفائتة مرتين، المرة الأولى عند الذكر فليصليها، يصلي الصلاة حين ينتبه، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. فاحتجوا بهذا الحديث على أن الفائتة تصلى مرتين، مرة عند الذكر ومرة أخرى في وقتها، وهذا يكون في اليوم الآخر. في اليوم الأول يصليه، نعم قد يكون في اليوم الأول قد يكون في يوم واحد، على كل يصليها مرتين، يصليها مرتين، مرة عند الذكر ومرة في وقتها، قد يكون هذا في يومين وقد يكون في يوم واحد، كأن ينسى مثلا صلاة الظهر ويذكر صلاة الظهر في الصبح، بعد أن صلى صلاة الصبح ذكر أنه في اليوم الأول لم يصلي صلاة الظهر، فعلى هذا القول يصلي صلاة الظهر في ذلك الوقت في الصباح، ثم يصلي الظهر مرة أخرى في وقتها، يصلي الفائتة والحاضرة، وهذا في يوم واحد، فقد يكون هذا في يومين وقد يكون في يوم واحد. فاحتجوا بهذا الحديث عن هذه المسألة، وجماهير العلماء لم يرتضوا هذا التأويل للحديث، وفهموا من الحديث خلاف هذا الفهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن الصلاة لم ينتقل وقتها إلى طلوع الشمس، والمعنى أننا صلينا الصلاة عند طلوع الشمس لعذر النوم، فكنا معذورين بفعلها في هذا الوقت، لكن إذا جاء الغد ما نصليها في هذا الوقت عند طلوع الشمس، وإنما نصلي الصلاة الحاضرة في وقتها، وهكذا فليكن الأمر في جميع الفوائد. فمن نسي صلاة الظهر وتذكرها مثلا بعد صلاة المغرب يصليها بعد المغرب، لكن من الغد ما يصلي الحاضرة بعد المغرب، يصلي الحاضرة في وقتها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له هذه المسألة، وهو أن الصلاة خرجت عن وقتها لهذا العذر، لا مطلقا لعذر النوم أو لعذر النسيان، أما الصلاة من الغد فما زالت في وقتها، صلوا الفجر في وقتها وصلوا الصلوات الخمس في وقتها، فكوننا صلينا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس إنما هو لعذر النوم، ومن حصل له هذا الأمر فليصليها إذا ذكرها، لكن إذا كان الغد فالصلوات ما زالت على أوقاتها، أي الصلوات الحاضرة، فسوف نصلي الفجر في الوقت المعلوم، وهكذا سائر الصلوات. فبناء على هذا فإن الحديث لا يدل على معنى التكرار، وإنما يدل على أن الصلاة ما زالت باقية على وقتها. لكن إذا قال قائل هذا التأويل الحديث تأويل حسن، لولا أن أبا داود روى في سننه من حديث عمران بن حصين، وفي الحديث في آخره قال عليه الصلاة والسلام فليقضي إليها مثلها، فليقضي إليها مثلها. هذا الحديث صريح بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاتها عند الذكر، فبين أنه من الغد يقضى إليها نعم مثلها، قال فليقضي إليها مثلها. فهذا الحديث فيه إشكال، نعم هذا الحديث فيه إشكال وهو صريح في التكرار. والجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث لا يثبت، نعم هذا الحديث لا يثبت، وقد طعن فيه جماعة من أهل العلم كالإمام البخاري وكغيره، ولعله حصل فيه شيء من الوهم والرواية بالمعنى، فحصل مثل هذا الخطأ باعتبار الرواية بالمعنى، والشخص قد يفهم المعنى الغير صحيح ثم يروي الحديث بالمعنى الذي فهمه ويخطئ في التعبير. فعلى كل هذا الحديث من الأحاديث المعلة الغير ثابتة، والثابت من الحديث ما سبق على المعنى الذي ذكرناه، هو أنه يصلي الصلاة عند ذكرها، وفي اليوم الآخر يصلي الحاضرة في وقتها، ولا يفعل ذلك عمدا، لا يؤخر الحاضرة عمدا إلى غير نعم، ويخرج الحاضرة عن وقتها. فالحديث محمول على هذا المعنى الذي ذكرناه. قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قوله تعالى قوله وأقم الصلاة لذكري، احتج النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة بأمر الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال له وأقم الصلاة لذكري، فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الحديث من جملة الحجج التي احتج بها جمهور العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شريعتنا ما يخالف ذلك. هذه المسألة مرت معنا فيما مضى، وعرفنا أن هذا هو مذهب جمهور العلماء، ونصره غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف في ذلك الإمام الشافعي، فلم يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. والمسألة سبق الكلام عليها فيما مضى، وعرفنا أن ما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، هو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ما يخالفه. لكن كما عرفنا المقصود بذلك ما ذكر في شرعنا أنه شرع لنا، ما ذكر في شرعنا أنه من شرع من قبلنا، إما مذكور في كتاب الله عز وجل أو مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى أن نذهب إلى التوراة والإنجيل وننظر ما فيه من الأحكام، ولا أن نسأل أهل الكتاب عن أمورهم وعن أحكامهم، ليس هذا هو المقصود، فإنهم قد غيروا وبدلوا وحرفوا وابتدعوا في دينهم، وإنما المقصود ما ذكره الله عز وجل في القرآن من شرع من قبلنا، فإن الله عز وجل ما ذكره في القرآن إلا لنعتبر به ولنأخذ به، وما ذكره الله عز وجل إلا لأنه من الحق الذي يقتدى به، وهكذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته إلا لنأتسي بذلك ونأخذ بذلك. وما زال العلماء يحتجون على أشياء كثيرة بأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واردة في شرع من قبلنا، أي يخبر الله عز وجل فيه عن شرع من قبلنا، سواء ما يتعلق بالقصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، وهذا مما كتبه الله عز وجل في التوراة. ومع هذا ما زال العلماء يحتجون بهذه الآية ويفرعون عليها الفروع ويحتجون بها في هذه المسائل، وهي مما ذكره الله عز وجل أنه مما كتبه في التوراة، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة التي سبق الكلام عليها في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فيما يغلب على الظن نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.